إلا في الحج فإنه لا يشترط التمييز. فلو حج الصغير حج به وليه فإنه يصح الحج ولو كان غير مميز ولو كان في النهر، إلا أن هذا الحج لا يجزي عن حجة الإسلام، لكنه يصح لما ثبت في الصحيح أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا شيء مجمع عليه بين العلماء، كل عبادة لا بد أن يتوفر فيها هذه الشروط الثلاثة: أن يكون الفاعل لها مسلما عاقلا مميزا. فالكافر لا تصح من العبادة، يؤمر بالإسلام ثم يتعب. فالعاقل المجنون أو ضد العقل الجنون، المجنون فاقد العقل ومرهون عنه التكليف، ما يصح من شيء. ومن كان صغيرا لا يميز، هذا لا نية له ولا يصح منه عمل ما عدا الحج. فبناء على أن هذه الشروط تشترط لكل عبادة، بعضهم حذفها من شروط الصلاة لأنها ليست خاصة بالصلاة، كل عبادة يشترط فيها هذا. فالصوم لا بد أن يؤديه المسلم بالغ مميز، المسلم عاقل مميز، وكذا بالنسبة للحج في غير التمييز لا بد من الإسلام ولا بد من العقل، وهكذا العبادات الأخرى. والشروط جمع، واحدها شرط، والشرط له تعريفات: تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. تعريف الشرط لغة: الشرط في اللغة، ما هو الشرط في اللغة؟ نعم
صح الأمور التي
الشرط لغة، الشرط في اللغة، ها؟ لا هذا في الاصطلاح، عرف كلمة شرط في اللغة، ها؟ نعم لا ما أحد يعرف الشرط، ما مر عليكم في المدارس؟ نعم نعم الشرط اشتهر بين كثير من المدرسين والطلاب أن الشرط في اللغة العلامة، وهذا خطأ. الشرط في اللغة بعضهم يقول إنه معروف، بعض الأشياء المشهورة المعروفة بين الناس لا تعرف، وبعضهم عرف الشرط كصاحب القاموس بقوله هو إلزام الشيء والتزام في البيع ونحوه، إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحو البيع، مثل إجارة كالشريطة. ومنه قولهم الشرط أملك، عليك أملك، عند العوام يقولون ما كان شر كان سلام، تتفق مع مقاول مع عامل مع أي واحد في البداية أحسن، ما أن يبدأ ويعمل وينتهي من العمل ثم يطالب بأجرة وأنت ترى أنها كبيرة ويكون نزاع وشقاق، ما له داعي. الشر أملك، عليك أملك. فلو شرط شخص باع بيتا له مثلا وشرط سكنها سنة، هذا شرط صحيح، قال بعتك في التي هذه مليون مثلا على أن أبقى هي سنة أو ستة شهور أو أقل أو أكثر، هذا شرط، فهو إلزام، أنا ألزم المشتري، والالتزام قد يكون إلزام والتزام من الطرفين، إلزام الشيء والتزامه، فأنا ألتزم بالخروج بعد سنة من تاريخ العقد، وهذا يلتزم بأن لا يطالب بالخروج قبل مرور السنة، فهو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحو البيع مثل الإجارة. ثم قال ابن قاموس ومنه يعني الشرط أملك عليك أملك وبالتحريك العلامة، هذا سبب الغلط، بعض الناس يعني نقل دون تدقيق في ما ذكر صاحب القاموس، وبالتحريك يعني الشرط تحريكا بفتحات، وبالتحريك يعني الشرط، والشرط هو العلامة، ومنه قوله جل وعلا فقد جاء أشراطها يعني علاماتها علامات الساعة. فالمهم أن الشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. طيب في الاصطلاح ايش تعرف الشرط في الاصطلاح؟ الشرط اصطلاحا ونعد لذلك، من يوضح هذا بالمثال؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك، هذا كلام قد يكون في شيء من الصعوبة لكنه بالمثال يتضح، بالمثال يتضح المقال. المثال مثل الطهارة، نعم، ما يلزم من عدمه العدم، نأتي بمثال وهو الطهارة، لو أراد إنسان أن يصلي أليس من شروط الصلاة الطهارة؟ الطهارة الشرط من شروط الصلاة. طيب شخص ما تطهر يمكن يصلي؟ هو يستطيع، الماء موجود وقادر على استعماله، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، هذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لله. شخص تطهر توضأ، نقول يجب عليك ويلزمك تصلي، مبحث لا يلزم، مثل ما توضأ لا صلى العشاء وانتهى ذهب وتوضأ، فهل يلزم من الوضوء وجود الصلاة؟ لا، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات الشرط لذات الطهارة، هذا معنى، هذا تعريف الشرط في الاصطلاح. نعم. والشرط لا بد منه قبل الصلاة ويستمر في الصلاة إلى أن تنتهي، ولهذا قالوا شروطها قبلها، الشروط هذه لا بد أن تكون قبل، تسبق المشروع وتستمر إلى انتهاء الصلاة. نعم نعم. ولا عدم لذاته يعني ذات الطهارة، عندنا مثال الطهارة، إن تطهر قد يصلي وقد لا يصلي، إن لم يتطهر لا يمكن أن يصلي، وكل هذا يرجع إلى الشرط ذاته لذات الشرط الذي هو الطهارة. نعم.
قال ومن أحدها الطهارة
وهي ستة. ذكرت لكم قبل قليل أن الإسلام والعقل والتمييز شروط لكل عبادة ما عدا الحج. ولما كانت شروطا لكل عبادة ما ذكرها هنا؟ قال وهي ستة. وبعض العلماء قال تسعة، ثم ذكر الإسلام والعقل والتمييز، وجعلوا الشرط الأول عندكم هو الشرط الرابع. لكن إذا فهمنا هذا ما يهم، هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. الذي ذكر ستة لا ينفي الثلاثة الأولى التي ذكرت، والذي ذكر تسعة هذا أكمل. الأول الطهارة من الحدث. الحدث أمر معنوي يقوم بالبدن أو بالإنسان، يمنع الصلاة ونحوها، نحوها مثل الطواف إذا كان بمكة ومس المصحف. الحدث يمنع من الصلاة ويمنع من الطواف ويمنع من مس المصحف. فمن شروط الصلاة الطهارة. الطهارة هي النظافة والنزاهة، لأن يتطهر الإنسان من الحدثين الأصغر والأكبر. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا. اشتملت الآية الكريمة على أنه يلزم من قام إلى الصلاة وهو على غير طهارة أن يتوضأ، إن كان محدثا حدثا أصاب، وإن كان جنبا كما في الآية وإن كنتم جنبا فاطهروا يغتسل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ. نعم، هذا شرط مجمع عليه لا أشكال. نعم. الثاني من شروط الصلاة الوقت. التعبير بكلمة الوقت في الواقع غير دقيق، ولهذا الأكمل أن يقال كما عبر بعض الفقهاء، أن يقال دخول الوقت، لأن الوقت نفسه لو قلنا إنه شرط معناه لابد أن توقع الصلاة في هذا الوقت، وليس لك كما أنه ليس لك أن تصلي قبله ليس لك أن تصلي بعده، وهذا غير صحيح، لأن من فاتته الصلاة نام عنها نسيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا قلنا الوقت شر ما يردها، لهذا التعبير الدقيق أن نقول دخول الوقت، فليس لك أن تصلي قبل أن يدخل الوقت أبدا، لكن لك أن تصلي بعد دخول الوقت، بعد خروج الوقت، لأنه قد دخل الوقت وخرج وأنت لم تصلي، فالشرط قد وجد وهو دخول الوقت. إن صليت في الوقت والصلاة أداء، وإن صليت بعد خروج الوقت فالصلاة قضى. لكن قد يكون إنسان آثما إذا كان التأخير لغير عذر شرعي، قد يكون غير آثم. نعم. لما ذكر أن الوقت شرط شرع في بيان أوقات الصلوات الخمس. بدأ الظهر، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، الزوال هو الشمس تطلع من المشرق وتجري إلى أن تذهب إلى جهة المغرب. والآية الكريمة يقول سبحانه والشمس تجري فالشمس تجري جريان دقيق ولا تتوقف، إلا أن التوقف هذا الذي ذكروه وأنها تتوقف في كبد السماء إذا زالت الشمس، في الواقع إن هذا التوقف في نظر الناظر فقط، وإلا في الواقع لا، هي تجري. المهم أن الشمس تجري، فإذا كانت في كبد السماء في الوسط فلا يعتبرونها الزوال، زالت الشمس. فوقت الزوال هذا وقت يسير جدا، بعضهم قدره بقدر قراءة الفاتحة. المهم أن هذا هو بداية وقت الظهر، أن إذا زالت الشمس بدأ وقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فلو فرضنا أن الشمس طلعت ومضى وقت قبل الزوال، ما يكون أي شيء تحط في الشمس ما يكون له ظل. فإذا جئت بعصا مثلا أو شاخص عصا أو غير عصا، إذا كان له ظل فهذا بداية الزوال، ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فئة الزوال. فالعصا مثلا طولها مثل، إذا صار الظل الذي للعصا مثل الشاخص فإنه قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. نعم. هذا وقت العصر، يخرج وقت الظهر ويبدأ وقت العصر، هل بينهما فاصل؟ قال بعضهم لا فاصل بينهما، بل يدخل وقت هذه ويخرج، بل يخرج وقت هذه ويدخل وقت هذه. وقال بعض أهل العلم بينهما فاصل، وقال بعضهم بينهما قدر مشترك، قدره 4 ركعات في نهاية الظهر، الوقت هذا يكون مشتركا. المهم إذا انتهى وقت صلاة الظهر بأن صار ظل كل شيء مثله، يدخل وقت العصر ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، في قول على ما في حديث جبريل. والقول الآخر وهو الذي ذكره المؤلف هنا، إلى أن تصفر الشمس، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا هو الصحيح، أن وقت العصر المختار إلى من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس. وما بعد اصفرار الشمس إلى الغروب هذا وقت اضطرار، لا يجوز تأخير الصلاة إليه، ومن أخر الصلاة إلى هذا فإنه إن كان معذورا فالصلاة أداء ولا إثم عليه، وإن كان غير معذور فالصلاة أداء لكنه آثم. ثم قال: وهي الوسطى. صلاة العصر هي الوسطى المشار إليها في قوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في الصلاة الوسطى كم قول؟ أكثر من 20 قول، وهذه من غرائب الأقوال. سند الرحلة من غرائب الأقوال هذه الصلاة، قيل الظهر، قيل العصر، قيل المغرب، قيل العشاء، قيل الفجر، قيل الكسوف، قيل الاستسقاء، قيل عيد الفطر، قيل عيد الأضحى، قيل الضحى، قيل مثل أقوال. لكن سبحان الله، كل هذه الأقوال مرجوحة، أصحها أنها العصر. دليله قوله عليه الصلاة والسلام عن الكفار: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقد ألف فيها عدد من أهل العلم كالحافظ عبد المؤمن الدمياطي وغيره رسائل خاصة مطبوعة تكلموا فيها وذكروا فيها الأقوال. لكن من واقع أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معه. عندنا حديث صحيح فنأخذ به ونكتفي: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. حدد وبين أن الوسطى هي العصر، وهي الوسطى بمعنى أنها هي الوسط بين الفجر والظهر والمغرب والعشاء. وقال بعض أهل العلم إنها وإن لم تكن كذلك باعتبار أن الظهر هي الأولى في قول بعضهم، فإن الوسطى هي الخيار. ومنه قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا، قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا. فالوسط هو الخيار. قد يكون الوسط من حيث المكان أو كذا، لكن لا يلزم. وقد جاء التأكيد على هذه الصلاة في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان الفجر والعصر. قوله عليه الصلاة والسلام: من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. لأن هذا الوقت يكون بعد تعب الناس في أعمالهم وزراعاتهم وما أشبه ذلك، فربما نام البعض عنها وتساهل بها. نعم.
ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضروره والضروره الى غروب الشمس.
نعم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضروره الى الغروب، من العصر الى غروب الشمس. واضح. نعم.
ووقت المغرب من الغروب الى ان يغيب الشفق مريحا.
وقت المغرب من غروب الشمس، فاذا غربت الشمس دخل وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. والمغرب المشهور أنه ليس لها وقتان، لها وقت واحد. وقال بعضهم لها وقتان: اختيار واضطرار. لكن الاختيار إلى أن تشتبك النجوم هذا، والاضطرار أو الأخير إلى أن يغيب الشفق الأحمر، لكن المشهور أنه ليس لها إلا وقت واحد، وهو وقت قصير. المغرب وقته قصير، يتراوح من ساعة وربع إلى ساعة نصف، لكنهم في التوقيت الغروبي جعلوا ساعة ونصف صيفا وشتاء، يعني تغاب الشمس أو تغرب الشمس 12 روبي ويؤذن أو يدخل وقت العشاء واحدة ونص، الذي ينظر في التقويم ما يختلف صيفا ولا شتاء، مع أن الواقع أنه فيه شيء من الاختلاف، ربما امتد إلى ساعة ونص أو أقل بقليل، وربما نقص إلى ساعة ربع. نعم. من ذلك يعني من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار بقوله عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث نعم إلى نصف الليل. نعم. وقال بعض أهل العلم إلى ثلث الليل، أن وقت العشاء المختار إلى ثلث الليل، وقيل إلى نصفه وهذا أصح. أما ما بعد نصف الليل ففي خلاف، فقال بعض أهل العلم ينتهي وقت العشاء بنصف الليل بالوصول إلى نصف الليل، فبعد أو ما بعد نصف الليل ليس وقتا للعشاء أبدا، لا ضرار ولا غيره. وقيل إن وقت العشاء المختار ينتهي بنصف الليل وبعده وقت الضرار، وهذا هو الصحيح. فما بعد نصف الليل لا يجوز تأخير الصلاة إليه. لكن لو صلىها بعد نصف الليل فهي أداء لكنها آثم على التأخير إن لم يكن معلورا. نعم. نعم. إلى طلوع الفجر الثاني، يعني في فجر أول وهو الفجر الكاذب. نعم.
ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس.
ووقت الفجر من ذلك يعني من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض الذي لا ظلمة بعده، الفجر الأول بعده ظلمة، الفجر الثاني هو الذي لا ظلمة بعده إلى طلوع الشمس، هذا وقت الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. نعم.
ومن كفر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها.
ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، يعني في الوقت كبر تكبيرة الإحرام فقط. فمثلا قبل غروب الشفق الأحمر بقليل قال الله أكبر كبر لصلاة المغرب، ثم لحظات وخرج الوقت، لم يأتي بالركعة الأولى إلا بعد غيبوبة الشفق الأحمر. والصلاة هذه قضى ولا أداء؟ على قول المؤلف أداء. القول الثاني أن الإدراك لا يكون بإيجاد تكبيرة الإحرام في الوقت فقط، بل لا بد من إدراك ركعة أو الإتيان بركعة، بقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. جاء في بعض الأحاديث ركعة وفي بعض الأحاديث سجدة، أدرك سجدة، لكن قال العلماء المراد بالسجدة هنا ركعة، فبعض العلماء يقول إن الإدراك يكون بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، وبعضهم يقول الإدراك يكون بإدراك الركعة. والصحيح أن الإدراك لا يكون إلا بإدراك ركعة. نعم. فإدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة، عندنا إدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة. فالصحيح في هذا كله أن الإنسان لا يكون مدركا للوقت ولا للجماعة ولا للجمعة إلا إذا أدرك ركعة. فإذا أتى إنسان والإمام يصلي صلاة الجمعة إن أدرك ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، وإذا سلم الإمام يأتي بركعة ويسلم. لكن لو أتى وقد انتهى الإمام من الركوع، أتى وهو قد ركع وانتهى، أو وهو في التشهد، ماذا يعمل؟ ها؟ لا ها؟ لا 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 ركعتين ولا أربع، ليس له أن يصليها ركعتين بإطلاق ولا أربعا بإطلاق. وش الجواب؟ ما أحد يعرف؟ ها؟ لا، هو دخل مع الإمام. إنسان أتى والإمام في التشهد صلاة الجمعة، إذا سلم الإمام ها؟ أتى والإمام في التشهد، بنيه الظهر مطلقا، الجواب فيه تفصيل. إن كان هذا الإمام قد دخل، إن كان وقت الظهر قد دخل، فإنه يكمل صلاة الجمعة الظهر يكمل أربعا. إذا سلم الإمام يأتي بأربع ركعات ظهرا. أما إن كان الإمام قد بكر ولم يدخل وقت صلاة الظهر بعد، فإنه يأتي بركعتين تعتبر نافلة. وهذا على المشهور المذهب الحنابلة، أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة إيش؟ ووقتها ها؟ كعيد، يقولون كعيد، مع أن هذا القول يعني محل نظر. كيف الجمعة وقتها كعيد؟ أي أكد وأي أهم وأي أعظم؟ الجمعة، لكن هكذا قال. فعلى هذا القول أود من هذا التفصيل، لأن بعض الأئمة يبكر فيخطئ ويصلي ولم تزل الشمس، فهذا كيف يقول صل أربع ركعات ظهرا؟ هذا أدخل وقت الظهر، وإن كان هذا قليل ولكنه موجود. فالمهم أنه ليس له أن يصلي ركعتين بإطلاق، على أنها ليس يصلي ركعتين ولا أربعة. نقول هذا التفصيل، إن كان وقت الظهر قد دخل ولم تدرك الركوع الركعة الثانية، فإنك إذا سلم الإمام تصلي أربع ركعات ظهرا. وإن كان وقت وإن أدركت الركوع الثاني تأتي بركعة تكمل الجمعة. فالحاصل أن الإدراكات لا تكون إلا في إدراك ركعة في الوقت والجماعة والجمعة. فلو أتى إنسان والإمام في الصلاة، صلاة العشاء التي صلينا قبل قليل، أتى والإمام في التشهد، هل أدرك الجماعة؟ ما أدرك الجماعة، لأنه أتى بعد الركوع، ولا يجوز للإنسان أن يتأخر إلى هذه الدرجة. نقول أنت لم تدرك الجماعة، ما دام أنك لم تدرك الركوع الأخير فقد فاتتك الجماعة على الصحيح. وإلى المذهب لو كبر تكبيرة الإحرام ثم قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله أدرك، لكنه إن كان تأخره لعذر شرعي فله أجر الجماعة. قد جاء حديث في سنن أبي داود يدل على هذا، وإن كان تأخره لغير عذر فإنه آجر. أما إذا أتى والإمام في التشهد فهل يدخل معه أو ينتظر يصلي مع جماعة أخرى؟ ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا يدل على أنه يدخل مع الإمام، والمسألة فيها خلاف مشهور، يعني بعض أهل العلم يقول ينتظر ويصلي مع جماعة إن كان يغلب على ظنه أنه سيأتي جماعة أو كان مع جماعة، وظاهر الحديث ما أدركتم فصلوا. نعم. لا، حديث عام ما أدركت مطلق، ولهذا يشرع للمسبوق إذا أتى والإمام على حال أن يدخل معه على الحال التي هو عليها. ما يفعله بعض الناس أنه يقف إلى أن يقوم الإمام لو كان ساجد، هذا خلاف الأولى. وإن كان الحديث رواية زيادة ضعيف حديث علي، لكن معناه صحيح. إذا أتيتم الإمام على حال فاصنعوا كما يصنع الإمام، هذا حديث ضعيف عند الترمذي وغيره لكنه صحيح المعنى. نعم. نعم.
قال والصلاة في أول الوقت أفضل إلى العشاء الآخر لشدة حر الظهر.
إيش؟
والصلاة في أول الوقت أفضل إلى العشاء الآخر وفي شدة حر الظهر.
الأصل أن الإنسان يصلي الصلاة في أول وقت، هذا هو الأفضل لما فيه من المبادرة إلى الطاعة، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة ربكم. فالمسارعة والاستباق إلى الخير وأهمه الصلاة يقتضي أن الإنسان يبادر بالصلاة في أول وقت، لا بد من التأكد من دخول الوقت ثم يصلي، والصلاة في أول الوقت أفضل، هذا هو الأصل. أما حديث أول الوقت لرضوان الله فهو حديث ضعيف، ولا يخرج عن هذا الأصل وهو فعل الصلاة في أول وقتها إلا ما استثني، يستثنى صلاة العشاء. الأولى التأخير إلى ثلث الليل ما لم يشق على الناس، فإذا كان لا مشقة في التأخير فالأفضل هو التأخير إلى ثلث الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لو وقتها لما تأخر على الصحابة، حتى قال عمر الصلاة يا رسول الله فقد النساء والصبيان، خرج وصلى به، قال إنه لوقتها لولا لشق على أمتي. فإذا كان فيه مشقة فالأولى يصلي في أول الوقت، مثل ما في وقتنا هذا التأخير فيه مشقة على الناس، فيصلي الإمام بعد ما 20 دقيقة كما عليه التوجيه، هذا تحديد المشايخ في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حدد 20 دقيقة بكل الصلوات إلا المغرب، فإنه لا يزاد على 10 دقائق، ثم زاد سماحة الشيخ رحمه الله 5 دقائق لصلاة الفجر، يعني صار 25 دقيقة، نصف إلى 5. وصدرت التعميم أو صدر التعميم بهذا عن الأئمة أن الإمام ينتظر بعد الظهر والعصر والعشاء بعد الأذان 20 دقيقة، بعد المغرب 10، بعد الفجر 25. فالالتزام بهذا طيب وفيه مصلحة، وإذا اقتضى الأمر أنه يعجل أحيانا أو يؤخر أحيانا لأن في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم اجتمعوا أجل وإذا رآهم أبطلوا أخر. ولكن الشيء العام والذي يضبط الناس ولا يفتح مجالا للكلام مع الإمام مر يبكر مر يصير يصير مراعي الوقت. بعض الأئمة بالدقيقة 20 دقيقة يقيم، و10 دقائق المغرب كذلك، والفجر 25، يعني توقيت وعناية. وبعض الأئمة مره يصيب مره يبكر، ولا شك هذا غير طيب. نعم. الأصل أن الإنسان يصلي الصلاة في أول الوقت، هذا هو الأفضل، إلا العشاء وإلا الظهر في شدة الحر، يعني ليس طول العام بخلاف الظهر عام، بخلاف العشاء، فإن التأخير أفضل طوال السنة. لو كان إمام وجماعة في قرية من القرى وعددهم محصور ولا يأتي غيرهم واتفقوا على التأخير طيب، أو كان في نزهة خرجوا جماعة خرج جماعة واتفقوا على تأخير الصلاة لا بأس، لكن ينبغي أن يؤذنوا في أول الوقت حتى لا يشوش تأذينهم بعد ذلك، يؤذن في الوقت ثم يؤخر الصلاة لا بأس. وإلا الظهر في شدة الحر، أما الظهر في الشتاء وعدم شدة الحر فالأصل على حال يصلي الظهر في أول الوقت، فإذا اشتد الحر ينبغي الإبراد لقوله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولما اشتكت النار إلى الله جل وعلا أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما يكون من برد الشتاء هو من هذا، وكذلك أشد ما يكون من حر الصيف. طيب الجمعة في شدة الحر يبرد بها أو لا؟ الجواب صلاة الجمعة لا يبرد بها، بل تصلى في أول الوقت لعموم الأحاديث، ما كنا نقي ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. فالمهم أن الإبراد مشروع في صلاة الظهر، أما صلاة الجمعة فلا. نعم. لا لا، إذا دخل الوقت يؤخر. قول بعض أهل العلم إن صلاة الظهر تؤخر في حال الغيب إلى آخر الوقت حتى يخرج ويصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، هذا قول ضعيف ليس عليه دليل. نعم. الشرط الثالث ستر العورة. العورة هي السوءة، لا يسوء الإنسان خروجه. بعض العلماء يقول لو عبر عن هذا الشرط بتعبير آخر وهو اتخاذ الزينة لكان أولى. قال الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فستر العورة شرط من شروط الصلاة، وتستر بما لا يصف البشرة، يعني لون البشرة من سواد أو بياض، نعم، يعني بشيء صديق شيء جبل. نعم نعم عندك سؤال؟ نعم. ما ينبغي، ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد بكامل زينته واللباس الذي يستقبل به الناس، ما يفعل بعض الناس ولا سيما في صلاة الفجر، يأتي بلبس النوم على سوء أدب. لو أراد يذهب إلى مناسبة أو عمل أو كذا ما ذهب بهذا الناس، لكن بعض الناس جاء ابن عمر رضي الله عنهما أنه أعطى غلاما له ثوبين فرآه يصلي في أحدهما، فقال له بذلك ألم أعطيك ثوبين؟ قال بلى. قال لو أرسلتك إلى هنا أكنت تذهب بهذا الثوب الواحد؟ قال لا. قال الله حق أن تتزين له، أو الله حق من تزينت له. والآية واضحة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن بعض الناس ما عنده استشعار للصلاة وقيمة الصلاة وأنها صلة بين الله، بين العبد وبين ربه، وأن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة ووقف بين يدي الله سبحانه. فكان عند الإنسان استشعار بهذه المعاني لبس أحسن ما يجد. ولهذا كان بعض السلف يعتني بهذا ويجعل لباسا خاصا للصلاة ولا سيما في رمضان. فالإنسان عليه أن ينتبه لهذا ويعتني. نعم. الأصل في الأوامر الوجوب، لكن تأتي نصوص أخرى تدل على أن الأمر في هذه الآية أو أن الأمر في هذا الحديث غير واجب. فمثلا حديث جابر أنه السلام لما قال له أن الثوب الذي عليه إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به، فدل على أن هذا هو الواجب، أن إذا فعل هذا أتى بالواجب ولا يلزم الأشياء الأخرى. نعم. نعم، عند كل مسجد، مو بمواد المسجد، مثل هذا المسجد، عند كل مسجد قال العلماء يعني موضع السجود، عند كل صلاة. فإذا كان يريد الصلاة في بيته أو في المسجد ينبغي أن تكون هيئته حسنة. نعم. ما بين السرة والركبة عورة الرجل البالغ والأمة. والسرة والركبة فيهما خلاف، قيل هما من العورة وقيل ليسا من العورة، وقيل السرة من العورة والركبة ليست من العورة، وقيل العكس. وأقرب الأقوال أن ما بين السرة والركبة هو العورة وهما ليسا من العورة، وجاء في هذا الحديث ما بين السرة والركبة عورة. نعم. والمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وألحق شيخ الإسلام ظهور قدميها أو قدميها، لأنه ليس لم يرد ما يدل على وجوب تغطية القدم في الصلاة. فعندنا العورة عورتان، عورة في النظر وعورة إيش؟ في الصلاة. عورة في النظر وعورة في الصلاة. فمثلا المرأة كلها عورة في الصلاة، كلها عورة إلا وجهها وكفيها، أو وجهها وكفيها وقدميها أو ظهور قدميها، إذا لم يكن عندها رجال أجانب. فإن كان عندها أجنبي فأكثر فإنها كلها عورة ولا يستثنى شيء. لكن لو كانت في بيتها ما عندها أحد فإنها تكشف وجهها وكفيها في الصلاة، ولا يشرع أن تغطي وجهها. ولو غطت وجهها وليس عندها أحد فلا بأس، الصلاة صحيحة. نعم.
وأم الولد
الولد هي التي هي الأمة التي اشتراها رجل وجاء معها وولدت تكون أم ولد، فهذه أمة لكنها إذا مات سيدها تكون حرة يعتقها ولدها. نعم.
قال من صلى في زوج مصروف او دار مصروفه لم تصح صلاته.
من صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبه او ارض مغصوبه لم تصح صلاته. والقول الثاني انها تصح وهو الصحيح، لان الغصب ونحو الغصب هذا امر خارج عن الصلاه، هذا شيء والغصب شيء اخر، فهو آثم على غصبه ومثاب على صلاته. نعم.
ولبس الحديد والذهب وبعض النساء دون الرجال.
نعم، هذا واضح. يجوز للرجل، لا يجوز للرجل أن يلبس الحديد ولا يجوز له أن يلبس الذهب. المرأة يجوز لها ذلك إلا ما استثني كما يرى. وذكر المؤلف هذا لأن ستر ستر العورة يكون بالملابس وبأشياء، فبين أنه لا يجوز أن يستر الرجل عورته بالحرير ولا يجوز له أن يلبس الحرير إلا إذا احتاج إليه بالحكة، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في لبس الحرير بحكة كانت بهما. نعم. والذهب كذلك، حديث عرفجة رخص له أن يتخذ أنفا من الذهب كما سبق ذكرنا هذا. نعم. نعم ذكرنا. نعم.
قال إن عند الحاجة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرير والذهب هذان حرام على دخول أمتي شد للناس.
نعم.
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد فعفوه على
لحظة. الرجل قال علماء الحنابلة إنه يجب عليه أن يستر عورته ما بين السرة والركبة، ويجب عليه أن يغطي أحد عاتقيه، والحديث الثابت في الصحيحين ليس على عاتقيه. أما المشهور ليس على عاتقه هذا لفظ النسائي، العاتق له، قالوا يجب عليه أن يغطي هذا ولو بشيء يعني شفاف، المهم أنه يغطى، ما يدل على ضعف القول هذا أنهم قالوا لو غطاه بشيء يصل البشرة كفى. والصحيح أنه لا يلزم تغطية المنكبين ولا أحد المنكبين، لقوله عليه الصلاة والسلام إن كان واسعا يعني الإزار إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به، ولم يذكر شيئا يتعلق بالعاتق. فستر العاتقين أو أحد العاتقين سنة على الصحيح. نعم. فإن لم يكفي جميعا، لو لم يجد إلا ما يستر العورة ستر العورة ويسقط ستر المنكب. فإن لم يجد ما يستر به عورته، نعم أي ستر الفرجين، يعني بدل ما من السرة إلى الركبة ما عنده شيء يستر به هذا الموضع، نقول تستر الفرجين القبر والدبر. نعم. أحدهما. فإن لم يكفيهما ما عنده إلا خرقة ليست كبيرة ما تغطي الفرجين، قال ستر أحدهما. اختلفوا في هذا، قال بعض أهل العلم إنهما سواء القبل والدبر، يستر هذا أو هذا أحدهما كما ذكر المؤلف، وقال بعضهم بل يستر القبل لأنه تستقبل به القبلة وقال بعضهم بل الدبر أولى لأنه ينفرج. على كل هذا أقوال اجتهادية ما فيها نص. قال بعضهم هم أسر يستر هذا أو هذا. نعم. إن كان ما عنده شيء يصلي عريان، إذا أراد أن يصلي عريان هل يصلي واقف أو جالس في خلاف. قال بعض العلم إن العراف أو العاري يصلي جالسا لأنه أستر ويسقط القيام في هذه الحالة. وقال قوم ليس له أن يصلي جالسا لأنه ليس ما يوجب لا مستطاع للقيام، لأن الله يقول وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فيصلوا القيام ولو كانوا مرافقا. وقال قوم بالتفصيل إن كان العريان هذا لا يوجد من يراه في محل ما يشوف أحد يجب يصلي قائما، وإن كان يوجد من يراه فيه مشقة عليه بهذا فيصلي جالسا، وهذا قول قوي. نعم.
وإن صلى قائما.
نعم.
ومن لم يجد إلا ثوبا جديدا أو ركعانا جديدا صلى فيهما ولا تعبس عليه.
إذا لم يجد إلا مكانا نجسا أو ثوبا نجسا يصلي في المكان النجس والثوب النجس ولا إعادة عليه، لأنها لحال ضرورة. ولو كان مغصوبا قالوا لا ليس له ذلك، لكن الصحيح الصحيح عدم هذا. المهم هذه حالة الاضطرار يجتهد فيها الإنسان، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. نكتفي بهذا القدر، اتقوا الله جميعا. ننبه على أن الدرس يكون بعد العشاء لأني أتيت مبكرا هذا اليوم ولم أجد إلا عددا قليلا جدا، فيبقى الدرس على هذا بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله.